بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لشريعة الإسلام شريعة جاءت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقة. عندما نتأمل في كثير من العلاقات بين رب العمل وبين العامل، كثير في القطاع الخاص وبعض موظفي الحكومة الذين يكونون بعقود عمل، نجد كثيرا من الخلل. في هذه الحلقة سأحاول مع ضيفي الكريم أن نسلط الضوء على نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 في عام 1426. هناك مخالفات كثيرة، كيف يكتب العقد بين رب العمل والعامل؟ ما أهم العناصر التي يجب أن تكون موجودة في هذا العقد؟ وما الأثر النظامي لوجودها أو عدم وجودها؟ إذا امتنع رب العمل عن كتابة العقد، هل يستطيع العامل أن يثبت حقوقه بطرق الإثبات المعروفة؟ ماذا عن الإجازات والأجور وكيف تحسب؟ وهل يجوز الحسم منها؟ ماذا عن إنهاء العلاقة إنهاء تعسفيا بدون إخطار؟ هل يجوز للشركات والمؤسسات أن تنهي علاقاتها مع موظفيها بناء على رغبة شخصية؟ أم يجب أن تحترم هذه العقود؟ ماذا قدمت وزارة العمل والعمال؟ ماذا عن مكاتب العمل والعمال بخصوص هذه القضايا؟ عند حدوث منازعات بين رب العمل والعامل، ما الجهات المختصة بالنظر في هذه القضايا وما الآليات المتبعة في مثل هذه القضايا؟ الحقوق العمالية هو موضوعنا في هذه الحلقة مع المحامي بندر ابن أحمد العبيدي. سرني باسمكم جميعا أن أرحب به، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات.
مشاهدي الكرام، قبل أن نبدأ في محاور هذه الشذرات يسيرة من سيرة ضيفنا الكريم، ضيفنا حصل على البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود بالرياض، حاصل على دبلوم عالي في إعداد وتأهيل المحامين، حصل على درجة الماجستير في القانون من ولاية إديانا بالولايات المتحدة الأمريكية. ضيفنا الكريم حصل على العديد من الدورات وقدم أيضا العديد من الدورات والندوات القانونية، من أهمها التمويل الإسلامي من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، دورة عن الطرق البديلة لتسوية النزاعات، التحكيم، الوساطة، التوفيق، من رابطة التحكيم الأمريكية والمركز الدولي لتسوية المنازعات التجارية. حصل أيضا على دورة في آلية تسوية المنازعات التجارية لدى منظمة التجارة العالمية، كانت الجهة المنظمة لهذه الدورة هي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا. له العديد من الأبحاث القانونية، منها التحكيم التجاري السعودي والشيكات المرتجعة. ضيفنا محامي ومحكم معتمد لدى وزارة العدل، لديه خبرة مهنية في الأنظمة التجارية تتجاوز 9 سنوات، عضو في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية بباريس ICC، حاصل على شهادة تقدير من عميد كلية القانون بدولة تشيلي كونه المحامي الأول من الشرق الأوسط المشارك في برنامج قانوني بدولة تشيلي. ضيفنا الكريم محامي ومستشار قانوني لدى مكتب ناجي للمحاماة والاستشارات القانونية، مهتم كثيرا من خلال الدورات ومن خلال أيضا الإنترنت ومن خلال الثقافة أو بنشر الثقافة القانونية، وهذه الحلقة ستكون مجرد جهد من جهوده في نشر هذه الثقافة. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة من خلال متابعتكم الكريمة، أيضا ورحب بتواصلكم مع البرنامج من خلال صفحته على الفيسبوك. سيداخل معنا مجموعة من أعضاء التدريس من داخل السعودية ومن خارجها، بإذن الله عز وجل نحاول أن نقدم ثقافة حقوقية فيما يتعلق بالحقوق العمالية. أهلا وسهلا بك أبا يارب.
حياك الله.
أستاذ الكريم، قبل أن نبدأ في الحقوق، وأنا أتوقع أن تهم شريحة ليست قليلة في المجتمع، تعلم حفظك الله أن الآن نستخدم مصطلح العامل على فئة محددة، بينما نظام العمل والعمال استثنى من هذا المصطلح بعض الأشخاص. أنا أتمنى أن نحدد الدائرة التي سنتحدث فيها، من هم الأشخاص الذين لا يشملهم نظام العمل والعمال، بحيث أنه ما يصير فيه تداخل بين ما سنطرح وبين المفهوم الذي لدى بعض الناس.
بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير أخي معمر لك ولجميع الأخوة العاملين معكم في هذه القناة،
الله يحييك،
والتي من شأنها نشر الثقافة المهنية من خلال هذا البرنامج الرائد،
الله يحييك.
بداية دعني أتحدث عن شروط المتعلقة عن نظام العمل. لكي نكون بصدد تطبيق نظام العمل، هناك بعض الأركان، هناك بعض الشروط لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار لكي نكون بصدد علاقة عمالية وينطبق عليها نظام العمل والعمال. الشروط مهمة جدا هي 3، لابد أن يكون العمل خاصا، وهذا يخرج منه الأعمال التي تكون تحت مظلة الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الأنظمة الحكومية تكون خاضعة لوزارة الخدمة المدنية.
الموظف العام، يعني نعم. نحن نتكلم عن الموظف في القطاع الخاص.
الموظف نعم في القطاع الخاص.
ممتاز، هذا الشرط الأول.
هذا هو الشرط الأول. وكذلك لابد من وجود الأجر،
أيوة.
فلا يمكن يتصور أن تكون هناك علاقة تعاملية عمالية فيما بين شخص يتقاضى مبلغا أو لا يتقاضى مبلغا كمجال تبرع. لابد الأجر أن يكون في عين الاعتبار.
إذن نقول المعاوضة عنصر في هذا العقد.
نعم
جيد.
وكذلك أن يكون تابعا، لابد أن يكون العامل هذا تابعا لصاحب العمل، أي يتلقى منه الأوامر والتعليمات ويكون تحت نظارته وإشراف ومراقبة من هذا الشخص
ممتاز.
الذي هو صاحب العمل.
ممتاز. طيب بخصوص الآن الأشخاص الذين لا يشملهم نظام العمل والعمال.
طيب الأشخاص النظام نص صراحة أن هناك فئة تكون مستثناة من نظام العمل السعودي، وهم في البداية أصحاب الأسرة الواحدة. أصحاب الأسرة الواحدة يصعب جدا تطبيق نظام العمل لما تشوبه من علاقة أسرية قوية جدا فيما بين أصحاب الأسرة الواحدة. كذلك خدم المنازل.
خليني في النقطة الأولى، يعني بمعنى الشخص لما يفتح شركة ويوظف أولاده وعيال عمه وعيال أخواله، هذول لا يشملهم نظام العمل؟
لا يشملهم نظام العمل.
لو وجد معهم أشخاص من خارج الأسرة
وبالتالي يكون بصدد تطبيق نظام العمل. نعم
جيد.
كذلك خدم المنازل ومن في حكمهم كالطاهي والمزارع والمربي، هؤلاء كذلك لا يشملهم نظام العمل.
يعني الأشياء اللي بنقولها الآن ما تنطبق على
لا تنطبق على خدم المنازل والسائقين ومن في حكمهم.
هل لهم تنظيم آخر؟
الله يعطيك العافية، هذا سؤال جيد. لهم تنظيم متعلق مع الجهات الحكومية، فتكون الجهات ذات العلاقة هي السائدة في تطبيق جميع المخالفات المترتبة حيال العلاقة التي تكون بين الخادمة وبين صاحب المنزل.
ممتاز.
وبالتالي نظام الإقامة، نظام الكفالة، الأنظمة المتعلقة بالجوازات تكون هي السائدة والمطبقة.
جيد. أبو يارا، الآن لما نتكلم عن كتابة العقود وضرورة العقد موجودة في الخدم لكنها تكون وفق أنظمة أخرى.
نعم نعم. ممتاز. كذلك اللاعب لاعبوا الأندية ومدربوها ومن في حكمهم.
ممتاز.
لا ينطبق عليهم نظام العمل، وبالتالي تجد أن الرئاسة العامة رعاية الشباب وضعت تنظيمات معينة فيما يتعلق بمخالفتهم ومعاقبتهم، ولا نكون بصدد علاقة عمالية فيما بين هؤلاء الأشخاص. كذلك عفوا الأشخاص الأجانب القادمون لأداء مهمة معينة لا تزيد عن شهرين، هؤلاء كذلك يعني لا ينطبق عليهم نظام العمل، ولا نكون بصدد علاقة تعاقدية عمالية مع هؤلاء الأشخاص.
مثل بعض عقود الاستشارات.
بعض عقود الاستشارات للعمال أو الأجانب الآتين فقط إلى مهمة معينة بحد ذاتها شريطة النظام اشترط أن لا تزيد عن شهرين.
أبو يارا، أود أن نأكد على قضية مهمة جدا، وأنه الآن خلال حديثنا بنقول نصت المادة الثانية ونصت المادة الرابعة ونصت المادة العاشرة.
نعم.
يبقى أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على كل هذه الأنظمة.
نعم. الله.
بمعنى لو وجد في هذا النظام مادة تخالف الشريعة، يجب على رب العمل ويجب على العامل أن يحتكم للشريعة الإسلامية.
وهذا هو ما نصت عليه المادة الرابعة.
ممتاز.
ابتداء على أنه يجب على صاحب العمل.
أيوة.
والعامل كذلك عند تطبيق أحكام النظام أن يسري في تطبيق الشريعة الإسلامية.
ممتاز. طيب خليني أدخل إلى أول المعضلات وهو ما يتعلق بالعقود.
نعم.
الآن لما تبدأ العلاقة بين العامل وبين رب العمل أكيد أول خطوة هي كتابة العقد.
نعم.
أستاذ الكريم، بتأمل سريع للواقع نجد أن هنا يعني ما أقول مخالفات، هنا مصائب صراحة. أولا عدم الاهتمام بكتابة العقد، ثانيا عدم قراءة العقد، ثالثا العناصر الموجودة. أنا أريد أنك تعطي لمحة سريعة على أهم العناصر الموجودة في العقد.
جيد، الله يعطيك العافية. إذا نحن أتينا بتعريف العقد ابتداء، فنجد أن العقد تعريفه هو تطابق أو توافق الإرادتين الإيجاب والقبول على إحداث أثر قانوني معين، يكون إما بالإنشاء أو الإلغاء أو التعديل.
ممتاز.
سواء كان شفاهة أو كتابة العقد يظل نافذ ولازم في حق الأطراف، ولكن أيوة. النظام اشترط كتابته للموظفين أو العمال الأجانب، لابد من كتابة العقد وتحديد هذه المدة، بعكس ذلك للشخص أو العامل السعودي. العامل السعودي نجد أنه يخضع في أي علاقة تعاقدية عمالية مع صاحب العمل، يجوز أن يكون العقد محدد المدة وغير محدد المدة. بينما لا يتصور ذلك بأي حال من الأحوال على جميع الموظفين الأجانب والغير سعوديين.
إذا الموظف غير السعودي لابد أن يكون محدد المدة ولابد أن يكون مكتوب.
الغير السعودي نعم.
بالنسبة للسعودي لو كان غير مكتوب.
الله يعطيك العافية. لو كان العقد المبرم أو لم يكن هناك عقد مبرم ابتداء بين صاحب العمل وكذلك بين هذا العامل الأجنبي، فإن رخصة العمل تعد هي مدة عقده. وبالتالي يعني وفق التنظيم الصادر من مكتب العمل لا يجوز استقدام أي عامل خارج المملكة إلا بناء على رخصة عمل وموافقة من مكتب العمل. دائما يبدأ الرقم باثنين ومكون من 10 أرقام، كما أن السجل المدني فيما يتعلق بالأحوال المدنية للأشخاص السعوديين يبتدئ بالواحد في الغالب إلى 10 أرقام كذلك.
أيوة.
تكون مدة رخصة العمل لهذا الشخص أو هذا العامل الأجنبي مدتها سنة أو سنتين. إذا لم يتم إبرام أي علاقة تعاقدية عمالية فيما بين هذا العامل الأجنبي
ويعتمد على الرخصة،
فيعتمد على المدة اللي هي موجودة بالرخصة، وبالتالي إذا تكون مدة عقده هي سنة أو سنتين وفق ما هو موجود في رخصة العمل.
طيب،
هناك نقطة مهمة جدا يعني لابد أنها تكون مثار طرح فيما يتعلق بالخصائص خصائص عقد العمل. نجد أن عقود العمل ابتداء تكون ملزمة للجانبين، الطرف الأول هو العامل أو صاحب العمل، والطرف الآخر الشخص الآخر اللي هو العامل إذا افترضنا أن الطرف الأول هو صاحب العمل، لأنها تقوم كذلك من على المعاوضة. صاحب العمل ملتزم بدفع الأجر، وكذلك نجد أن العامل ملتزم ببذل الجهد.
نعم.
كذلك أنها من العقود الرضائية، فلا يتصور جانب الإكراه أو الضغط على صاحب العامل أو صاحب العمل بالتوقيع على هذا العقد.
طيب،
كذلك تقوم على الاعتبار الشخصي، وبالتالي لا يجوز أن يأتي شخص أن يقوم بإبرام علاقة تعاقدية عمالية مع صاحب العمل وأن يأتي بابن أخيه أو قريبة لإنجاز العمل متفق عليه شريطة أو ما لم يكن هناك موافقة قطية من صاحب العمل.
طيب، خليني أعود أنا لمسألة الكتابة. المادة 51 نصت على بعض العناصر.
نعم.
أن العقد لابد يكون مكتوب، وذكرت أنه في غير السعودي. أنا سؤالي أبو يارا، إذا كان العقد غير مكتوب، لأنه الآن في بعض الشركات يقول لك مثلا تطالب بكتابة عقد يقول لك ما عندنا الفترة هذه، عندنا انتقال ولا عندنا ما نكتب عقود. الأمر الثاني عدم احترام من كل طرف كل نسخة. في إذا وجدت هذه المخالفات، هل يستطيع العامل أن يثبت حقوقه بطريقة خارج عن هذا العقد؟
المادة 51 من نظام العمل نصت على أنه يجب أن يكون ليوقع العقد من نسختين.
أيوة.
للعامل ولصاحب العمل، ومع ذلك يجوز الإثبات للعامل بكافة طرق الإثبات باستثناء المادة 37 التي اشترطت على أنه لابد توقيع عقد محدد المدة مع العامل أو الموظف الأجنبي.
خلينا من الأجنبي في السعودي الآن،
والسعودي يجوز له وكذلك الأجنبي الإثبات بكافة طرق الإثبات. العقد يكون للإثبات وليس للإنعقاد.
ممتاز.
من مجرد تطابق وتوافر الإيجاب والقبول بدأت العلاقة، ويجوز للعامل في هذا الشيء الإثبات بكافة طرق الإثبات، بينما لا يتصور أن يكون من قبل صاحب العمل إلا بالكتابة فقط.
أيوة. طيب، الآن بالنسبة لأنك تعرف الآن ما عندنا عقد نموذجي.
نعم.
فالآن تتأمل بعض الشركات، وكان حتى قبل اللقاء بعض من في الإنترنت صار في بعض الاستبيان إنه في يقول لك الأشخاص الآن العقود متفاوتة. في إشكالية عندنا أستاذ بندر فيما يتعلق بالعناصر الموجودة في العقد. هل يشترط ذكر بعض العناصر، وما الأثر القانوني لانعدامها؟
جيد. العقد مثل ما قلنا أستاذ الكريم أبو لجين، أنه العقد يظل نافذ ولازم في حق الأطراف، وبالتالي العقود النموذجية مع الأسف مجرد أن تكتبها في سواء في جوجل أو في بعض المواقع الإلكترونية تجد عقود نموذجية استرشادية
وليست إلزامية،
وبالتالي يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إضافة أو تعديل ما هو موجود في هذه البنود.
وترى هذا صحيح ولا خطأ؟
وهذا في الحقيقة نشوف أنه خطأ، ضرورة عرض هذا العقد على شخص متخصص.
ممتاز.
فيما يتعلق بالعقود لكي يضمن العامل ابتداء حقه وكذلك صاحب العمل. هناك نقطة مهمة،
وزارة العمل ما تستطيع أن توجد عقد موحد؟
هناك نموذجي يعني موجود في وزارة العمل
استرشادي
يجوز الاتفاق على إضافة وتعديل ما في البنود التي موجودة به، ولكن في إبرام أي علاقة تعاقدية يفترض دائما وفقا لنظام العمل أنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية هو العامل.
أيوة.
وبالتالي تجد أنه جميع مثل ما هو موجود في طرق الإثبات أنها تكون بالكامل متاحة له، بينما لا يكون ذلك إلا لصاحب العمل بالكتابة فقط.
يعني صاحب العمل صاحب الشركة ما يستطيع يثبت إلا بالعقد.
بالعقد نعم، كتابة.
بينما العامل بأي طريقة
من طرق الإثبات، مجرد ثلاث رواتب إذا افترضنا مثلا أنه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إذا أثبت بكافة طرق الإثبات يعني من خلال الشهود، من خلال الرواتب الثلاثة أو الأربعة التي استلمها مؤخرا سواء كانت شيك أو كانت نقد، هذه كلها تؤخذ بعين الاعتبار أن هناك علاقة تعاقدية فيما بين هذا العامل وصاحب العمل.
محتويات العقد يشتمل على ماذا؟
محتويات العقد مهمة للأمان، أن يكون أول حاجة الطرف الأول اللي هو صاحب العمل. وكذلك بيان مكان صاحب العمل، أين يكون هذا المكان.
طيب،
إضافة لذلك اسم صاحب العمل، اسم العامل، وكذلك جنسيته. وفي الحديث عن الجنسية يأتي الحديث بأهميته، أنه لابد أن تتكلم عن الشخص إذا هو أجنبي أو سعودي وفق الحديث الذي تم التناقش حوله.
تحديد الجنسية في العقد من أجل الطوابط الأخرى.
نعم، وفقا للمادة 37 حماية للعامل الأجنبي.
جيد.
كذلك يكتب مكان العمل، وهنا نقطة مهمة وجوهرية، هل يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكانه إلى مكان آخر،
وهذه تحصل كثيرا،
وهذه كثيرا جدا.
طيب
النظام نص صراحة أنه يجوز لصاحب العمل أن ينقل عامل من مكان إلى مكان آخر متى ما دعت الضرورة إلى ذلك، شريطة ألا تزيد عن 30 يوم في السنة. وبالتالي ما يحق له أنه أكثر من 30 يوم بالسنة أنه يلزم هذا الشخص بنقله من مكان إلى مكان،
بقية السنة يلزم بأنه يعمل في نفس المكان الموجود في العقد.
نعم نعم.
لو تغير نشاط أو تغير مكان الشركة، الآن شركة في الرياض ثم غيرت نشاطها مثلا إلى جدة،
نعم،
هنا نقول أنه برضو لازم يشتغل في الرياض، ما في طيب الشركة ما هي موجودة،
تنتقل إلى جدة. بحكم أن الشركة لا يوجد أي إجراء تعسفي فيما بين صاحب العمل للعامل لكي يجبره على إنهاء هذه العلاقة التعاقدية. وفيما يتعلق بالجانب أو الفصل التعسفي ابتداء، يعني العلامة أو الإمام الدكتور عبد الرزاق السنهوري وهو أبو القانون المدني ذكر أنه لكي نكون بصدد تطبيق مبدأ التعسف في استعمال الحق ابتداء لابد من توافر ثلاثة شروط معينة.
أيوة.
أن يكون هناك ضرر، تحقيق ضرر يكون موجود لدى العامل بشكل عام، إذا كان عامل، بما أن موضوع الحلقة عن العامل
سعودي وغير سعودي،
نعم، طيب. تحقق الضرر، كذلك وجود المصلحة أو عدم وجود المصلحة مشروعة فيما يتعلق بصاحب العمل لكي يقوم بتنفيذ هذا العامل، وكذلك الضرر. هذه النقاط مهمة لابد أن تأخذ نوعا ما بالاعتبار.
بمعنى أنه الآن رب العمل لما يتعامل مع العامل لا يستطيع العامل أن يعتبر هذا القرار أو هذا التعامل تعسفيا إلا إذا تحققت هذه الشروط.
نعم.
أبو يار عندنا إشكالية كبيرة في مسألة تجديد العقود.
نعم.
يعني الآن خاصة في العقود محددة المدة.
نعم.
هل ممكن أن تتجدد تلقائيا؟
العقود المحددة المدة وفقا لما نص إليه النظام أنه لابد أن يكون إما تجديدين اثنين أو ثلاث سنوات أيهما أقل. وبالتالي إذا افترضنا في نظام العمل والعمال القديم السابق ذكر أنه لابد أن يكون العقد إذا كان محدد المدة، إذا أنكث هذه السنة محدد المدة فإنه ينقلب من محدد المدة إلى غير محدد المدة.
طيب
نظام العمل الجديد فصل في ثلاث نقاط. الأمر الأول أنه إذا انتهى العقد المحدد بيني وبينك فإن
لنفرض أن العقد بيني وبينك سنة،
مدته سنة،
إذا انتهت السنة
ونرجع ونشوف الشرط اللي موجود في العقد. هل ما هو الاتفاق اللي تم في هذا العقد؟ هل انه فقط من تاريخ يبدا العقد من تاريخ كذا وينتهي بتاريخ كذا؟ نحن نكون بصدد علاقه عماليه محدده، بانتهاء السنه ينتهي العقد. اذا استمر الطرفان فانه ينقلب الى محدد الى غير محدد المده مثل ما كان عليه في نظام العمل العمال القديم. الحاله الثانيه انه ينص عليه صراحه انه ينتهي هذا العقد يبتدئ بتاريخ كذا وينتهي بتاريخ كذا، ويتجدد لمدد مماثلة أو أصلية
مكتوبة في العقد.
نعم يكتب. أيوة. لابد. وبالتالي فإذا انتهت السنة المحددة المدة فإنه ينقلب كذلك من مدة سنة محددة المدة إلى سنة أخرى محددة المدة.
طيب
وبالتالي لا يكون العقد جائز لصاحب العمل بإنهاء العلاقة التعاقدية خلالها، لا يجوز له، لأنه لابد إنهاء هذه المدة بالكامل. ولو افترضنا جدلا أنه أتى صاحب العمل خلال فترة العقد أيها، وإذا كان هو محدد المدة ورغب بإنهاء هذه العلاقة التعاقدية وفصله فصل تعسفي، أجبر على دفع كافة الرواتب إلى نهاية السنة المتبقية.
لحظة خليني أوقف مع هذه. الآن العقد مدة سنة مكتوب في العقد أنه يجدد لمدة مماثلة.
لمدة مماثلة.
بدأ في السنة الثانية وأخذ منها 3 شهور.
نعم.
ثم على مزاج رب العمل قال يفصل
9 أشهر.
9 أشهر لازم إنه يدفعها.
نعم. وهناك أحكام صادرة يعني من اللجان الابتدائية وكذلك صدق عليها من اللجان العليا لتسوية الخلافات العمالية إنه ألزم بدفع باقي الرواتب.
لو جدد للسنة الثانية يعني استمر السنة الثانية كاملة يصبح غير محدود المدة،
يدخل الآن في السنة الثالثة.
نعم.
لذلك مثل ما نص النظام الآن إنه أما يكون 3 سنوات تجديد 3 سنوات تتجدد أو تجديدين اثنين إذا كان العقد الذي بينك وبين صاحب العمل مدته سنتين وأنتت السنتين ولم يخطر أي منهما رغبته بإنهاء العلاقة التعاقدية.
طيب
جيد. فإن في مثل هذه الحالة ينقلب الآن يدخل من تجديد الآن يكون إلى تجديد مدة أخرى. فيدخل الآن يكون مدته كم سنة؟ 4 سنوات.
صحيح.
جيد. النظام نص ذكر النظام أنه 3 سنوات أو تجديدين أيهما أقل، وبالتالي السنة الثالثة من التجديد الأول
الاعتبار أن المدة العقد سنتين
سنتين، وبالتالي يفهم منه 4 سنوات، بينما صح. بينما وفقا للنظام أنه لابد أن يكون مدته سنة كاملة.
أبو يارة تذلي في هذا الاتصال معنا الدكتور عبد الرحمن الزعاقي عضو هيئة التدريس بجامعة ويلز ببريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا بك.
وطول في عمرك. وأول شيء ربي سمع صوتكم والمشاركة في هذا البرنامج.
الله يحييك.
مبارك.
أستاذ الكريم تفضل.
سلام لضيفك الكريم والله يعطيه العافية وموفق إن شاء الله.
الله يحييك دكتور عبد الرحمن.
يطول في عمرك. أنا أريد أطيل عليكم لأنه الوقت ضيق وأتوقع أن الأخوة والدوم والخوات أيضا المشاهدين والمشاهدات والدوم يسمعون.
دكتور عبد الرحمن إيش الوقت عندك الآن؟
الوقت طال عمرك الساعة 7:15 بالثانية
صباحا.
لا لا لا
مساء. أجل ما أزعجناك. تفضل يا دكتور.
أبدا أبدا.
تفضل يا طول عمرك.
طيب أنا طال عمرك بس بتأكد الوقت الصوت واضح ولا
جدا جدا.
نعم نعم. طيب أنا كما يعني ذكر لي الأخوان أني ودكم وترغبون أن أتكلم بشكل سريع يعني موضوع كبير جدا يعني ممكن يبغى لنا أوقات كثيرة وأيام كثيرة حتى يعني نقدر نفصل فيه من ناحية موضوع الجانب أو النظام البريطاني الممنوح لحقوق العمال بهذا الجانب. لكن أنا سأختصر اختصار شديد ولن أطيل عليكم فأرجو يعني لو أطلت وقفني لأنه الموضوع مرة متشعب.
لا أنت من بريطانيا بنعطيك وقت أطول من الشباب اللي بيتصلون من داخل السعودية. تفضل يا دكتور.
الله يطول في عمرك. طيب في البداية نبغى نعرف أنه في بريطانيا نوعين من الحقوق المحفوظة للعمال. الحق الأول هو محفوظ له من عند النظام البريطاني عن طريق البارلمنت. يعني البارلمنت ينزل بعض الأمور أو بعض القوانين من عن طريقه وتكون ملزمة لجميع الأطراف في بريطانيا بالالتزام بهذه الحقوق.
طيب.
الأمر الآخر اللي هو الحقوق الملتزمة أو الموجودة في العقد في عقد الكونتراكت أو في عقد
العمل
بين العمل بين الطرفين.
طيب.
بشكل سريع جدا يعني لو كان في العقد شيء أو مواد تعفي العامل من بعض الحقوق الملتزمة أو الموفرة له من عن طريق البارلمنت. هذه الحقوق إذا كانت موجودة أو المواد إذا كانت موجودة في العقد فهي تعتبر ملغية وباطلة لأن زي ما قلت لكم البارلمان الحقوق الموجودة
قواعد آمرة.
نعم 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 قواعد آمرة لا 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 يستطيع العقد إنكارها أبدا. طيب هذا واحدة لأن أنا ودي إني بس فقط على عجالة نعطي نعم تفصيل بسيط قبل ندخل في ثنايا بعض لأن لا نستطيع أن نذكر كل الحقوق. أنا سأذكر فقط بعض الحقوق اللي ممكن يستفاد منها في برنامجكم. وأيضا لا أريد أن أفرض أن أريد أن نقطة مهمة اللي لن أذكر أي نوع من مقارنة. أترك لضيفك الكريم ولكم إذا أردتم النوع من المقارنة ما بين النظامين السعودي والبريطاني. لكن أنا سأذكر فقط النظام البريطاني بدون أن أناقش فيه.
طيب تفضل.
من ناحية موضوع واللي أشوفه مهم جدا والكلام يطول عنه ولا أدري عن وجهة نظر كضيف الكريم فيه هو في بريطانيا في شيء مهم واللي هو minimum wage rate اللي هو في كل ساعة لها طال عمرك ما يعطى الشخص أقل من يعني salary معين أو wages معين بما يعرف في نهاية بما يعرف بسالري. ما أدري إذا كان فيه الأخوة معروف معنى السالري.
لا لازم ترجمنا يا دكتور. طيب لازم تعطينا بالعربي.
نعم نعم بالترجمة تكون صعبة.
تحسب الراتب على الساعة تقصد؟
على الساعة نعم. أيوة. في كل ساعة طال عمرك لها ريت معين ما مفروض ما ينزل عنه
أحد أدنى.
إذا نعم حد أدنى إذا كان إنه في ثبت إنه أي شخص أو أي employer اللي هو صاحب عمل رب عمل أعطى شخص أقل من ذلك لو يعني بشيء بسيط يقدر إنه يحاسبه ويرفع عليه قضية في المحاكم. طيب على العجالة ما بين من سن 22 فما فوق المينيمم ويج ريت اللي أدنى المينيمم ويج ريت 5 pounds 93 pence. خمسة باوند 93 pence. الباوند طال عمرك 6 ريال أضربه يساوي 1 pound. ندخل إلى 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 ما بين 18 إلى 20، 4 pounds 92.
طيب.
من 16 إلى 17 سنة طبعا هو ما يعرف بتقريبا 3.5، تقريبا 3.5.
دكتور أنا همني أكثر من التفصيلات هذه، أنا همني مدى احترام العقود ومدى التلاعب عليها، لأنه أحيانا بنشاهد للأسف في بعض المجتمعات العربية والإسلامية صور من الظلم في التعدي على هذه العقود وإلغاء كثير من الحقوق الموجودة فيها.
نعم، هنا النقطة التي لابد أن يعرف. الحق العقود، العقود ما قلت لك، الشخص ما يقدر أنه يظلم، لأنه الشخص إذا كان رب عمل، الشخص اللي بده يشتغل ممكن يتنازل عن أشياء كثيرة.
صحيح.
حتى يستطيع أن يعني يعيل أهل بيته. لكنه إذا كان في عندنا نظام، وهذا اللي أنا ممكن إني صحنا مطيطير، ممكن إن نجلس فيه يعني جلسات أخرى نفصل نظام القطع، لابد يعني يحمي الطرف الضعيف في هذا الشأن وهو العامل. هنا المقصود، لأنه إذا ما قلت لك في البداية، ليش أنا ذكرت لك في البداية إنه إذا كان البرلمنت هذا إذا نزل أي قوانين موجودة يحمي فيها العامل،
صحيح،
أن يستطيع صاحب العمل مهما حصل أن يعني يعفي هذه الحقوق للعامل من خلال عقد.
طيب
كانت.
دكتور عبد الرحمن، أنا استأذنك في نهاية المداخلة فقط لننتقل إلى محور آخر. شكرا لك دكتور عبد الرحمن، وأسأل الله أن تعود لنا سالما غانما.
الله يعطيك العافية.
شكرا يا غالي، حفظك الله. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم.
بين الجوانب العلمية الأكاديمية المتخصصة وبين واقع الناس،
ومن خلال برنامج أضواء سوف ندخل إلى قلوبكم قبل أن ندخل إلى بيوتكم.
في هذا البرنامج نخاطب الآباء، نخاطب الأمهات، نخاطب المربين، نخاطب كل من يعنيه شأن المجتمع.
وكما ذكر الدكتور محمد، فسوف نكون لكم أنتم جميعا في جميع طبقات وفئات المجتمع لنحقق التغيير الذي نرجوه جميعا.
نسعى إلى نقاش قضايا علمية، حقائق، وفي المقابل لا بد أن نناقش قضايا غير محسومة، قضايا محل جدل، لا أن نحسمها نحن، لكن أن نسهم في إثراء الحوار والنقاش حولها.
برنامج أضواء يطل عليكم أسبوعيا مع الدكتور محمد بن عبد الله الدود،
يأتيكم في الأوقات التالية
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلت وياكم في صحبة المحامي بندر العبيد للحديث عن الحقوق العمالية. أهلا وسهلا بك.
حياك الله.
الدكتور خالد، عفوا الدكتور عبد الرحمن، أشار إلى قضايا مهمة جدا ونقل لنا تجربة بريطانية وكان يطلب منا المقارنة بالنظام السعودي. لك تعليق على المداخلة قبل أن أعود إلى المحاور؟
مداخلة بسيطة، يعني الله يعطي العافية، يعني الدكتور عبد الرحمن ما قصر، أجاد وأفاد فيما يتعلق بالقواعد الآمرة والقواعد المكملة، ولعل هذه تكون هي القاسم المشترك على مقارنتها بالدول الأنجلوسكسونية وكذلك بالدول اللاتينية.
لازم نعرف شو معنى قواعد آمرة وقواعد مكملة.
القواعد الآمرة هي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
أيوة.
والقواعد المكملة هي التي يجوز الاتفاق على مخالفتها. فيما يتعلق بالقواعد الآمرة والمكملة لابد من مراعاتها حين ذكرها في العقد. في بعض الأحيان يتم الاتفاق الطرفين على مخالفة قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.
أيوة.
ومثال ذلك
جيد.
حال اتفاق الطرف الأول أو الطرف الآخر إذا هو صاحب العمل والعامل على منح صاحب العمل أن يمنح العامل إجازة قدرها 16 يوما.
هذه مكتوبة في العقد.
وهي مكتوبة في العقد.
أيوة.
وهو مع الأسف موجود.
أيوة.
في مثل هذا الشرط أن الشرط يبطل والعقد يظل نافذ وصحيح ولازم أمام الغير، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفة قاعدة آمرة،
لأن النظام ينص على كم؟
لأن النظام نص على 21 يوم.
أه.
خلال عمل العامل سنة كاملة إلى 5 سنوات، وبعد 5 سنوات يستحق 30 يوم بأجر مدفوع مقدما.
بمعنى لما تكتب عقد العمل وتكتب فيه مثلا 10 أيام أو 15 يوم ما يحق لك أبدا، هذا مخالفة للنظام.
نعم. ولا يجوز. أيوة. الاتفاق على مخالفة نص، والنص هنا قاعدة آمرة.
ممتاز.
نص آمر.
هل يستطيع العامل أنه يتمسك بها بهذا النص ويطالب بالزيادة؟
نعم.
أيوة.
يستطيع حال إنهاء العلاقة التعاقدية أن يطالب صاحب العمل عن الفرق وإن تم الاتفاق على ما يخالف هذا النظام.
ما دام انك دخلت في الاجازات الان، الشباب اللي شغالين بعقود العمل في القطاع الخاص عندهم اشكاليه فيما يتعلق بالراتب او الاجر الممنوح على هذه الاجازه. هل يدفع مقدما او يدفع بعد الاجازه؟ هذا سؤال. السؤال الاخر، هل يدفع لها على الراتب الاساسي ولا بكل البدلات؟
جيد. فيما يتعلق بالشق الاول، النظام نص صراحه على انه يجوز لصاحب العمل ان يدفع الراتب مقدما.
اها.
ولا يوجد يعني ما يلزم كذلك بعدم تقديم هذا الشيء في نهاية الشهر.
طيب.
وفي الغالب يكون منحة من قبل صاحب العمل للعامل. إضافة إلى ذلك يدخل فيه كافة الأجر، الأجر الأساسي والفعلي وبه كافة البدلات، كأنه راتب شهر عمل.
طيب إيش قاعد إيش نقول للعمال اللي عندنا الآن اللي شغالين في القطاع الخاص والشركة تعطيهم الراتب الأساسي فقط؟
هذا ظلم وفيه إجحاف.
وموجود.
ونعم، وهو مع الأسف موجود ومطبق الآن. وبالتالي مكتب العمل حال يعني وجود الخلاف وحال عدم التسوية الودية، وهذا اللي احنا دائما نحرص عنه بصراحة. أيوة. انه تحاول دائما اتخاذ كافة الطرق البديلة والسلمية لإنهاء او لحل النزاعات اللي تنشأ بينك وبين صاحب العمل.
ممتاز.
فيما قد تكون بالمفاوضات ابتداء، وهي على فكرة مواد تدرس في الدول الأجنبية، يعني صحيح. تسمى الطرق البديلة لحل النزاعات او فض النزاعات. يجوز أن تبدأ أساسا بالمفاوضة ابتداء، ومن ثم ذلك تبدأ في قضية التوفيق حال عدم نجاح هذه المفاوضة، وبعد ذلك تم الاتجاه إلى الجهات القضائية كمرحلة ثالثة وليس مرحلة أولى.
والظاهر هذا المبدأ المفروض أنه حتى في النزاعات الشخصية
حتى في النزاعات التجارية. نعم.
أنك ما تلجأ إلى القضاء لك مرحلة.
نعم.
أخيرة.
نعم.
أستاذ الكريم، أنا سعود إلى مسألة أعوذ بالله من الشيطان. إحنا كنا نتكلم عن فيما يتعلق بالإجازات.
نعم.
أو بالجزاءات. نعم، بخفض الإجازة.
نعم.
إذا الآن خفض الإجازة، هل تحسب الآن لما يأخذ مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم.
فيما يتعلق بالتأمين الطبي، هل تحسب له على أن الإجازة كاملة؟
نعم، الإجازة تدفع له كاملة وتدخل وتكون من ضمن مكافأة نهاية الخدمة.
أها.
وبالتالي وانت أشرت إلى نقطة جوهرية وجيدة لو تثار فيما يتعلق بالتأمين الطبي.
جيد.
مجلس الضمان الصحي التعاوني أصدر إلزام جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتأمين على الأشخاص سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
أيوة.
بغض النظر عن عدد الأفراد الأسرة وبدون اقتطاع أو حسم أي من راتبه، بغض النظر أستاذ الكريم عن عدد أفراد الأسرة.
أنت قاعد تشير لقضيتين مهمة جدا.
نعم.
الآن في بعض الشركات تحدد لي تقول له 3 من أسرتك
وهذا اتفاق باطل. وهذا اتفاق باطل، ومجلس. أيوة. الضمان الصحي يوجد به رقم مجاني
لعل المخرج يظهر لنا على الشاشة، إذا في أي مخالفة في الضمان الصحي ممكن يتصل على هذا الرقم.
نعم.
وتقدم الشكوى عليه.
يجوز. نعم، يأتي العامل ويرسل فاكس.
أيوة.
طبعا التليفون الموجود الهاتف المجاني من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، 12 ساعة في اليوم. هذا الهاتف المجاني لديك الحال، يعني في حال وجود أي استفسار أو توضيح يجوز لك مباشرة اتصال بهم، ويوجد رقم فاكس.
أيوة.
بإمكانك أن ترسل شكوى وبه بطاقة الأحوال ورقم جوالك لاتصال بك، وكذلك موضوع الشكوى ترسلها لمجلس الضمان الصحي التعاوني لكي يقوم بمخاطبة وإلزام،
ولا يخصم من راتب العمل أي ريال.
نعم، ما يحق لصاحب العمل اقتطاع أو حسم أي ريال من هذا الموظف، لأنه هو على عاتقه هذا الشيء، لأنه حق التأمين الطبي وملزم به صاحب العمل.
بندر، بعض العقود توجد بهذا النص، وانا اطلعت على بعض العقود انه مكتوب في احدى المواد انه العامل لا يستحق اي تامين طبي،
ينص عليه صراحه،
نص عليه في العقد، نعم.
ولذلك هذه القضيه متعلقه في بالاجازه، اذا نص على خفضها او ذكرها باقل، الاتفاق العقد يظل نافذ وصحيح ولازم، ولكن الشرط باطل وغير صحيح، وبالتالي يحتفظ بحقه بقامة دعوى قضائية ضد هذا الشخص.
هذه الأشياء اللي الآن قاعدين نثقف فيها، أليس النظام يلزم رب العمل أن يثقف بها ابتداء العامل؟
نعم، ولذلك النظام نص صراحة على أي صاحب عمل يشغل 10 عمال فأكثر بإيجاد لائحة داخلية تنظيمية داخل المنشأة، وهو ملزم كذلك بوضعها في مكان بارز وواضح لدى الجميع، لجميع العاملين. مع الأسف أستاذ الكريم أبا لجين أن بعض أصحاب الأعمال يقوم بوضع وشهر الجزاءات التأديبية فقط
دون حقوق العامل،
دون حقوق العامل، دون معرفة ما له وما عليه من عمولات، من مكافآت تشجيعية، من ترقيات، من خارج دوام، أمور كثيرة جدا تكاد تكون مغيبة على هذا العامل، ويذكر فقط فيما يتعلق بالجزاءات. علاوة على ذلك، يعني لم يقتصر الأمر إلى هذا السوء للأمانة، بل أن بعضهم حال تطبيق أو حسم أي مبلغ مالي على هذا العامل فإنه مباشرة يعود بالادخار إلى صاحب المنشأة، وهنا مخالفة صريحة للنظام. نظام العمل نص صراحة حال استقطاع أو حال مخالفة العامل، أي مخالفات واردة في نظام هذا العمل من تأخر، من غياب، من مخالفات كثر، في حال حسم المبلغ على هذا العامل لابد أن تعود بالنفع لجميع الموظفين الآخرين الذين يعملون في هذه المنشأة، وليست نوع من الادخار.
ممتاز. يعني الآن العامل لما يتأخر ويخصم من راتبه مثلا 100 ريال،
نعم،
اللي قاعد يسوون الآن أنه صاحب الشركة يضعها في 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 صندوق الشركة
كنوع من الادخار، نعم،
هذه مخالفة قانونية.
هذه مخالفة قانونية.
إيش المخرج هنا؟ إيش العمل الصحيح؟
العمل الصحيح يفترض أنه يعود بالنفع، بيوجد مناشط تجارية، مناشط اجتماعية، مناشط تثقيفية تعود بالنفع لكافة الموظفين الموجودين في المنشأة، لئلا يكون دافع لأصحاب العمل لتصيد كثير من الأخطاء التي تكون أو قد تكون كذلك.
يعني ما يكون عنده تربح بمخالفات العمال.
نعم، نعم.
المبلغ اللي يأخذه لابد أن يصرف على العمال،
لابد أن يصرف على العمال، لذلك قد يتغاضى. أيوة. وفي بعض الأحيان والنظام أعطاك الحق الأدنى للحقوق الواجب منحها للعامل، وبالتالي يجوز أنك تنقص هذه الحقوق، يجوز أنك تزيدها.
صحيح.
وبالتالي قد يأتي أشخاص يعني يتغاضى عن بعض المخالفات التي قد تكون من قبل صاحب العمل.
هذه المعلومة اللي أشرت إليها وهي مسألة أنه ما يخصم من العامل يعود للعمال، هل تطبق في الوظائف الحكومية ولا تروح للميزانية؟
فيما يتعلق بالوظائف الحكومية ابتداء، وهذا يندرج فيما يتعلق بالموظفين الذين يعملون أو الأشخاص الذين يعملون في القطاعات الحكومية وينطبق عليهم نظام العمل. جيد. الصادر عام 1426. في مثل هذه الحالة
مثل بند الأجور،
بند الأجور، بند المشاريع،
ممتاز،
التشغيل والصيانة،
ممتاز،
هؤلاء يكونون خاضعين لنظام العمل وتطبيقات، وبالتالي نفس ما ينطبق عليهم يعود إلى الجهة.
لكن الموظف الحكومي لا،
الموظف الحكومي يخضع نظام الخدمة المدنية.
طيب تسمح لي في هذا الاتصال معنا الدكتور خالد المزيني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك صديق الدكتور معمر والأستاذ البندر.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. أهلا وسهلا بك
أستاذ الكريم. إحنا نتكلم عن الحقوق العمالية وأنت بحكم يعني ما شاء الله تخصصك الشرعي وأيضا اهتمامك بالأنظمة، ماذا يمكن تضيف لنا في هذه الحلقة؟
يعني يمكن أنا أطرح قضيتين أعتقد أنها يعني مهمة جدا في هذا السياق.
طيب.
القضية الأولى قضية بيئة العمل. يعني يمكن اطلعت العام الماضي دكتور معمر وأستاذ بندر على فتوى رسمية صدرت من جهة رسمية في بعض الدول الخليجية، دولة خليجية صدرت فتوى بجواز الإفطار في رمضان للعمال الذين يعملون تحت حرارة الشمس. فأنا التحفظ الذي عندي تجاه مثل هذه الفتوى أنا يعني لم تقلب السؤال على رب العمل، لماذا رب العمل يضطر العمال لأن يعملوا في بيئة مثل هذه البيئة، بيئة شديدة الحرارة خاصة في دول الخليج بالذات.
صحيح.
يعني حرارة شديدة وخاصة إذا كان في نهار رمضان فالوضع هنا يعني يكون تكون الصعوبة يعني متضاعفة. فالكلام هنا أن من حقوق العمال توفير بيئة يعني نظيفة لائقة كريمة يعني تحفظ كرامة الإنسان وتليق بوضعه الاجتماعي وتحفظ أيضا صحته. ما أخفاكم أن كثيرا من بيئات العمل عندنا سواء كانت مطاعم أو حتى يعني مستوصفات أو محلات ورش أو غيرها يعني تفتقد لأدنى درجات يعني السلامة والأمان وأيضا النظافة ويعني متطلبات الصحة العامة.
صحيح.
فهناك تقصير كبير جدا من أرباب العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من الاستهانة بحقوق الضعفاء والمساكين وبالأخص الذين هم يعني تحت نظر الإنسان وحتى لو كانوا غير مسلمين. يعني بعض الناس يمكن أن يستخدم بعض العمال من غير المسلمين ويظن أنه يعني في حماية دينية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه مر من البراد مرت به جنازة يهودي.
طيب.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إنه يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ فالنفس الإنسانية لها حق أن تحصل لها كرامتها وحقوقها وإذا كانت تقدم لنا عمل.
صحيح. النقطة الثانية دكتور خالد.
النقطة الثانية بسرعة الحقوق المالية.
أيوة.
يعني هناك مماطلات كثيرة جدا من أرباب العمل.
صحيح.
بعض العمال والمشكلة أن هذه المماطلات أفرزت لدينا أيضا ثقافة استهانة من العمال بحقوق المستفيدين من الخدمة.
أيوة.
يعني أنت كمستفيد من الخدمة إذا جئت للعامل اللي تطلب الخدمة المطلوبة يعني لا يكاد يقدمها لك إلا بطريقة يعني غير لائقة وغير جيدة. هذا إذا لم يعني يقدمها بطريقة يعني يكون فيها نوع من الغش والخيانة أحيانا، والسبب أنه يشعر بنوع من الحقد والضغينة تجاه هذا رب العمل وبالتالي بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها.
أحيانا هذه المواطنة دكتور خالد ممكن تؤثر على 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 الدين أحيانا وعلى سمعة البلد.
هذا صحيح جدا، وايضا للاسف صارت تفرز يعني عدد من يعني المواقف الفقهيه. يعني يمكن تسمعون احيانا ان بعض العمال يستهين بواجبات وظيفيه، والسبب انه يظن ان تاخير صاحب العمل استحقاقاته الماليه هذا يسوغ له ان يسطو على بعض الحقوق التي هي من حقوق رب العمل أو المستفيدين من الخدمة، وبالتالي يمكن أن يقدم خدمة رديئة والحجة أن صاحب العمل استهان بالخدمة. أخيرا أريد أن أذكر أيضا بقضية مهمة
باختصار دكتور خالد.
نعم، وهي أن بعض العمال السعوديين اليوم يعني بعض السعوديين اليوم صار هو عبارة عن عامل وتحت نظر يعني رب العمل الذي هو مستثمر أجنبي. فنظام المستثمر الأجنبي اليوم صنع لنا مشكلة أخرى. يعني كان عندنا مشكلة بالنسبة للكفيل إذا كان رب العمل سعوديا، اليوم صار السعودي في بعض الأحيان يكون عاملا أو موظفا عند هذا المستثمر الأجنبي، وتعرفون الإشكالات الكثيرة. طيب. التي وقعت.
شكرا دكتور خالد، يعطيك العافية. شكرا لك.
الله سبحانه وتعالى أن يعني يرشد القائمين على العمل في هذه البلاد لزيادة الوعي.
آمين.
كان من أرباب العمل أو العاملين.
شكرا دكتور خالد، ما قصرت، يعطيك العافية. شكرا يا غالي، حفظك الله. أبو يارا الوقت بدأ يضيق علي وأشار إلى قضايا مهمة. بيئة العمل لابد أن تكون مناسبة، وأنا أقول لابد أن تحترم ثقافة الدين وثقافة البلد. أيضا قضية المماطلة في الرواتب الأشخاص عندما تجلس 3 شهور 4 شهور بأي حق. حكاية أنه أصبح الآن الأجنبي هو من يعني يعمل لديه السعودي.
نظام العمل في الحقيقة الآن فيما يتعلق بالأجنبي ابتداء قاعدة نستطيع أن ننطلق منها، أي عامل أجنبي موجود في المملكة العربية السعودية في الغالب لا يخرج عن نقطتين أساسيتين. إما أن يكون مستثمر أجنبي.
أيوه.
أو يكون يعمل لدى صاحب عمل بموجب الكفالة أو بموجب إجراءات تعاقدية عمالية جيد فيما بين الشخص صاحب العمل وكذلك العامل.
نعم.
وجود شخص الآن وجود شخص أجنبي وإن كان يقوم بأي عمل داخل المملكة العربية السعودية ويتقلد مناصب عالية، أنا من وجهة نظري القاصرة أنه ما في ما يمنع إذا كانت هناك علاقة تعاقدية وكذلك احترام للأمور المهنية الشرعية
واحتراما للكفاءة الموجودة فيه.
الكفاءة الموجودة.
لكن بس السؤال وخليك صريح، ألا توجد بعض الكفاءات الآن في بعض المناصب للأسف المؤثرة، بعض المناصب اللي رواتبها على 70,000 80,000
وهذا
والأشخاص الكفاء موجودين من السعوديين
وهذا موجود
أجنبي. أنا أكلمك عن استشارات في بعض المؤسسات البنكية أو بعض المصارف يمكن أن تشغل بسعودي.
نعم.
يؤتى بشخص من خارج المملكة ويعطى راتب أضعاف اللي يأخذ السعودي.
لذلك نص نظام العمل على مبدأ الإحلال مبدأ الإحلال مقصود به إحلال أجانب، إحلال السعوديين، مكان هؤلاء الأجانب تدريجيا في الوظائف القيادية متى ما سمحت لهم ذلك. فيما يتعلق بال،
لكن التطبيق هل تطبق؟ عندنا تلاعب الدكتور في مثل هذه وفي مثل السعودة،
التلاعب هذا موجود، التلاعب موجود. في نقطة مهمة أشار لها الدكتور خالد فيما يتعلق بالحقوق المالية. لدي أحد الزملاء وهو من جنسية عربية للأمانة، وكانت قصة في الحقيقة يعني مزعجة نوعا ما، حدثني للقاء يعني به في أحد المناسبات والولائم. فاجتمعت أنا وهو، فوجئت أن الرجل يحدث يخبرني أنه هذا سيكون آخر لقاء يجمعني به. فسألته عن السبب، أفاد أن صاحب العمل وصاحب الشركة لا يريد أن يعمل معه، وكذلك أخطره بإنهاء العلاقة التعاقدية. فأبين لي، طلع لي ورقة يعني بها 4 أسطر، قال هذا الخطاب الذي سأقوم بإصداره غدا لصاحب الشركة بالاستقالة. نعم. فصدمت الأمانة أن الرجل له مكافآت وله حقوق، مجرد إجراء يعني حسبة سريعة جدا،
نظرة محامي
إلى هذه، نعم نظرة محامي إلى هذا الشخص مع أنه صديق لنا بصراحة، تم جمع قرابة 800,000 ريال لهذا الشخص
حقوق له،
حقوق مكتسبة بموجب النظام، في راتبه عالي يتجاوز 70,000 ريال، وله نسب مئوية معينة، عنده عمولات، عنده إجازات، عنده تأمين صح، تأمين تعليمي لأبنائه وتوفير المدارس التعليمية لأبنائه، وكذلك خارج دوام، بونص، مكافآت تشجيعية، كلها كادت تكاد أن تكون معدومة لو لم يتم حصولها عليه بموجب إخطار.
أستاذ بندر، الآن بالنسبة للفصل، هل يحق لرب العمل أن يفصل في أي وقت؟
لا يحق له ذلك، لابد أن يعطائه 1 month notice اللي هي لابد إعطائه
شهر،
نعم، مقدم ابتداء. يجوز العامل وصاحب العمل حال رغبته بإنهاء العلاقة التعاقدية أن يقدم أي منهما إخطار للطرف الآخر قبلها بشهر.
لو ما قدم هذا الإخطار،
ولو ما قدم يخصم عليه من أجل راتبه، إذا كان عامل لم يقم باحترام هذا البند فإنه يخصم منه، أو يأتي صاحب العمل ويعطيه راتب الشهر مقدما. لو أتى أي شخص وأفاده أنه بكرة سيكون آخر يوم لك عمل، وبالتالي يعني يدفع صاحب العمل لدى هذا العامل راتب الشهر كامل ابتداء.
طيب كيف نجمع بين هذا وبين إذا كان العقد سنوي لابد أنه يعطيه بقية الأشهر؟
إذا كان محدد المدة، لذلك فرقنا، إذا كان محدد المدة
تتكلم عن
غير محدد، الغير محدد. أيوة. المدة،
نعم. إنه لابد يخطر قبلها بشهر،
نعم،
وإذا ما أخطر يدفع له راتب شهر كامل.
نعم بالضبط.
أيوة. طيب، تذلل في مداخلة من الدكتور محمد اليوسف من أمريكا، وأتمنى أن تكون أيضا مختصرة. حياك الله يا دكتور.
الله يحييكم.
أهلا وسهلا.
في البداية حاب أشكركم على البرنامج صراحة الجيد.
الله يرفع قدرك.
والضيوف الكرام، وأشكرك خاصة أنت كمستضيف لهالضيوف اللي على مستوى صراحة.
الله يحييك دكتور.
وودي ما راح أطيل عليكم، لكن ودي أسأل المستشار بندر العبيد، وشاكر ومقدر له في ترتيب أفكاره وطريقة الطرح السهلة المبسطة، بموضوع اللي هي فترة التجربة. ودنا يعطي الشباب ولو ملخص عنها أو شيء بسيط، خاصة في أن شروط عقد العمل عادة ما تفرض
صحيح
على العامل، فودنا يعطي أو ينبه أبنائنا الشباب خاصة المقبلين على وظائف في القطاع الخاص على موضوع فترة التجربة أو شرط التجربة.
طيب،
وشاكر ومقدر لكم،
شكرا لك يا غالي،
جزاكم الله خير،
في انتظار عودتك إن شاء الله. شكرا يا دكتور، في أمان الله.
الله
يخليك. أثار قضية مهمة جدا هي فترة التجربة، لأنه أحيانا يصير فيها نوع من التلاعب.
نعم، فترة التجربة نص المنظم السعودي وفق نظام العمل أنه لابد أن تكون مدتها 90 يوم، 90 يوم، ويخرج منها إجازات الأعياد والفطر وكذلك الإجازات المرضية. 90 يوم لابد أن تكون كفيلة لدى صاحب العمل لتشكيل عقيدة عن هذا العامل مدى ملائمته ومدى مناسبته. لا يجوز بأي حال، وهنا الإشكالية طبعا. أيوة. لا يجوز بأي حال من الأحوال زيادة هذه المدة إلى مدة مماثلة. لا يجوز أن تنتهي فترة 90 يوم ولم يقم صاحب العمل بتشكيل رأي أو عقيدة معينة.
وإذا قال الله ما اتضحت الصورة حول هذا العمل،
هي فترة كافية، لذلك النظام أعطاك الحد الأعلى. ولكن مثل ما تطرقنا إليه أنه يجوز الاتفاق لبنود تحمي العامل. لو أتى صاحب العمل وشكل عقيدة وتصور من ثاني شهر أو ثاني أسبوع على العامل وقام بتثبيته بالعمل، أصبح الأمر نافذ ولا في إشكالية، ولكن لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذا النص بزيادة 90 يوم أخرى. النظام اشترط استثناء، ذكر استثناء معين أنه يجوز تمديدها إلى 90 يوم أخرى حال تكليفه بعمل يختلف عن العمل الجوهري المناط به.
أيوة. تجربة أخرى،
بتجربة أخرى في مكان آخر. الهدف من فترة التجربة لصاحب العمل والعامل مدى ملائمته ومناسبته للمكان أو العمل الذي تم الاتفاق عليه.
ممتاز. أستاذ الكريم في قضية مهمة جدا اللي هي حكاية الفصل التعسفي. يعني الآن قاعد نلاحظ في القطاعات الخاصة كثير من حالات الفصل غير قانونية، وللأسف العامل لا يعرف حقوقه، وبالتالي زي ما قلت الضرر متحقق من هذا الفصل التعسفي. أنا أريد أن تفرق للمشاهد الكريم متى يحق لرب العمل أن يفصل الموظف فصلا قانونيا صحيحا، وما الحالات التي يكون فيها الفصل التعسفي لا يحق لها بأي حال من الأحوال.
جيد. المادة 80 من نظام العمل ذكرت 9 حالات أن يجوز إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل تجاه العامل جيد على إنهاء هذه العلاقة حال ارتكابه أي منها. أذكر منها في حالة عدم التزامه بالأعمال الجوهرية المناطة به، إذا تم تعيين صاحب إذا عين صاحب العمل العامل لأعمال معينة ولم يلتزم بالأعمال هذه الجوهرية كان سبب مشروع لإنهاء العلاقة التعاقدية من هذا من صاحب العمل تجاه هذا العامل.
نعم.
وهي لعل هذه تكون أهمها، ولكن هناك 9 نقاط تكاد تكون مهمة، ولعلي أحيلها إلى المادة 80 والمادة 81
في قضية أنا سأختم بها، ومستحيل أن نختم الحلقة بدون يعني حكاية التلاعب اللي قاعد يصير الآن في توظيف المعوقين. الآن كل الشركات ملزمة إذا كان عندها عدد محدد من الموظفين أن توظف.
نعم الله يعطيك العافية، هذه نقطة جيدة وجوهرية. النظام اشترط صراحة على أنه متى لصاحب عمل أن يشغل 25 عامل فأكثر وحصلت هناك وظائف بالإمكان تشغيل فيها المعاقين يجوز أن يوظف فيما بنسبة 4%. يعني كل 25 عامل فأكثر يقابلهم شخص أو موظف معاق واحد. وبالتالي إذا كان عندنا عدد 100 موظف فإن صاحب العمل ملزم وهناك وظائف بأربع نعم وظائف تكون مقصصة لهؤلاء الأشخاص.
أستاذ وندر، لو نتجت الإعاقة عند صاحب العمل، أنا شغال في شركة ثم طبيعة عملي سببت لي إعاقة ولكني أستطيع أن أمارس العمل في عمل آخر في نفس الشركة، ألا يلزم أنه يشغله في هذه الوظيفة؟
لا يجوز في مثل هذا الحال أن يعمل العامل أمام مكتب أمام جهة أخرى بدون موافقة كتابية من صاحب العمل أول، ولا سيكون هناك تلاعب. صحيح أن النظام كفل للعامل حقوقه بينما لم يغفل حقوق الموجودة لصاحب العمل.
طبعا حقوق صاحب العمل سيكون لها حلقة مستقلة، أنا أتقدم لك بجزيل الشكر.
الله يعطيك العافية، شاكر لك وجميع الزملاء العاملين معك.
الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة، كما لاحظتم كان طرحنا عاما عن الحقوق التي تكون للموظف في القطاع الخاص وبعض موظفين الدولة الذين يكونون وفق لعقود العمل. أنا أجزم أن في قضايا لدى الأخوات فيما يتعلق بعقود العمل، حلقة خاصة وإن شاء الله قريبة ستكون بعنوان حقوق المرأة العامل وفق لنظام العمل والعمال. أيضا أصحاب الشركات وأصحاب المؤسسات على أساس ما يزعلون علينا سيكون في حلقة أيضا لحقوق أصحاب العمل، لكني أذكر بأنه يجب على أصحاب العمل أن يتقوا الله في العقود المبرمة وأن يحترموا هذه العقود. إلى اللقاء.